بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتحدث حديثا علميا يتعلق بالحوزات العلمية الشريفة وأثرها في تكوين ثقافة المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. شبهات وتساؤلات تثار اليوم تتعلق بالحوزات العلمية، ما جدواها؟ ما فائدتها في عصر ما بعد الحداثة؟ أوليست الحوزات العلمية مدارس دينية تقليدية أكل الدهر عليها وشرب؟ ألا يعد الالتحاق بها تعطيل للطاقات وهدر للجهود وتجميد للعقل؟ تساؤلات. بعض القائلين بهذه الشبهات والمرددين لهذه المقولات والتساؤلات إنما يتمسكون بمقولة لابدية القطيعة مع التراث. هذا التراث بزعمهم أصبح بقضه وقضيضه من الماضي المندثر. إن تأملنا تأملا علميا موضوعيا دقيقا في هذه الشبهات نرى أنها إن دلت على شيء إنما تدل على جهل مثيريها ومروجيها، جهلا فظيعا مرعا. إنه الجهل بحقيقة الحوزات العلمية وبدورها التاريخي والحضاري وبأصالتها وأمجادها ومسؤولياتها وبأثرها في تكوين ثقافة المجتمعات في كل زمان ومكان، الذي يعنينا البحث في محاضرتنا هذه في أثر الحوزات العلمية الشريفة في تكوين ثقافة المجتمع. بداية، ما المقصود بالحوزات العلمية؟ الحوزات العلمية مصطلح يطلق ويراد به المدارس، المراكز الدراسية، المؤسسات العلمية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. طبعا من المعلوم أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أول مدرسة علمية ظهرت في الإسلام، وهذا ما أثبته البحث العلمي التاريخي عندما نبحث في تاريخ العلوم عند المسلمين. المدارس العلمية التي كانت نواة الحوزات العلمية تعود جذورها إلى عصر الأئمة عليهم السلام. بأمر مباشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلى وفق توجيهاتهم لأداء دور رسالي ريادي في المجتمع البشري، ليس فقط في المجتمع الإسلامي، في المجتمع البشري. ولا تزال الحوزات العلمية الشريفة في عطاء دائم مستمر إلى اليوم. لعل اشتقاق الحوزة العلمية من الفعل حازة بمعنى جمع، لأنها جمعت التربية والتعليم والعلوم والمعارف والفضائل والمكارم وتهذيب النفس، ويضاف إلى ذلك تنمية المهارات للنهوض بمسؤولية صلاح النهج وإصلاح الفرد والمجتمع على وفق ما جاء به الوحي الإلهي، على وفق ما جاء القرآن الكريم والسنة الشريفة. للحوزات العلمية دور ريادي كبير في تكوين وتطوير ثقافة المجتمعات الإسلامية منذ نشأة الحوزات العلمية وإلى اليوم. وللحوزات العلمية تأثير حتى على المجتمعات غير الإسلامية، لكنه تأثير متفاوت في تلك المجتمعات المتعايشة مع المجتمع الإسلامي. على أي حال، الدور الكبير للحوزات العلمية في المجتمع، هذا الدور ممكن أن نتلمس ذلك الدور في أو له أسباب. نبحث بداية في أسباب هذا الدور الكبير والعظيم والخطير للحوزات العلمية في المجتمع. لماذا؟ من أين جاء هذا الدور؟ لأسباب. السبب الأول ارتباط الحوزات العلمية بأئمة أهل البيت عليهم السلام. ومعلوم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا أساتذة العلماء وأساتذة أئمة المسلمين، هذا ثابت تاريخيا. فكانت الحوزات العلمية ولا تزال امتداد طبيعي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، حتى أصبحت كل حوزة علمية، هذه الحوزات التي كانت ولا تزال تحت إشراف وإدارة العلماء الكبار ومراجع التقليد، أصبحت كل حوزة منها أصبحت كيان علمي، أصبحت صرح حضاري تستقطب كل حوزة، تستقطب العينة والنخبة، نخب رسالية من شتى بقاع الأرض لأنها عالمية، من أبناء الأمة على تنوع ثقافاتهم وانتماءاتهم ليكونوا جزءا من كيان الحوزة العلمية الشريفة، وليبذل هؤلاء الجهد والجهيد في تحصيل العلوم والمعارف وتهذيب النفس واكتساب الكمالات، وليلتحقوا في النهاية بركب العلماء وليكونوا من العلماء، وليؤهل المتميزون منهم لمرتبة الاجتهاد. والنخب من المتميزين يؤهلون للمرجعية الدينية العليا. على أي حال، يتحمل الحوزويون مسؤولية تبليغ الأمة وإرشاد الأمة ورعاية الأمة وإنقاذ الأمة والمجتمع من الأهوال والفتن والأخذ بأيدي المجتمع الأفراد المجتمع إلى الفوز والصلاح والفلاح. حتى غدت الحوزات العلمية على امتداد التاريخ من قلاع الإسلام، قلاع إسلامية حصينة أمام كل محاولات التحريف والهيمنة الثقافية والغزو الفكري والانحراف ومحاولة المساس في الدين عقيدة وشريعة وسلوك. السبب الثاني لأهمية الحوزات العلمية اتساع رقعتها الجغرافية. اتساع الرقعة الجغرافية للحوزات العلمية في فترات تاريخية مختلفة منذ ما يقرب من 1400 عام وإلى اليوم ظهرت حوزات علمية في المدينة المنورة، في الكوفة، في بلاد الري، في قوم، في بغداد، في النجف الأشرف، في الحلة، في كربلاء، في سامراء، في جبل عامل، في حلب، في خراسان، في بلاد ما وراء النهر، في إصفهان، وفي غيرها من حواضر العالم الإسلامي. إذن من خصوصيات الحوزة العلمية أنها أممية، أممية في انتسابها، أممية في دورها، أممية في مسؤولياتها، أممية في عطائها. السبب الثالث لأهمية الحوزات العلمية حضور الحوزات العلمية في المجتمعات الإسلامية حضورا فاعلا تكامليا شموليا في جميع جوانب الحياة وبحركية اجتهادية استنباطية تبين للناس أحكام الدين، تبين للناس التكاليف الشرعية ضمن الواقع المعاش، وتوجد حلول شرعية للإشكاليات التي تواجه المجتمع، حلول لإشكاليات الإنسان والمجتمع والحياة. ولا بد أن نشير إلى شخصية المجتهد في الحوزات العلمية منذ نشأتها وإلى اليوم، وما لهذه الشخصية من مكانة اجتماعية ومن تأثير في تكوين ثقافة المجتمع. لأن المجتهد في الحوزات العلمية منذ تأسيسها وإلى اليوم يتميز بالوعي والخبرة، المجتهد الواعي الخبير في استنباط الحكم الشرعي من مصادره الأصيلة بمهارات إبداعية فائقة، وبما يحقق بمهارات إبداعية فائقة وبما يحقق تجديدا منضبطا وملتزما بضوابط القرآن الكريم والسنة الشريفة. الثقافة الحوزوية ثقافة نبيلة. لماذا؟ لأنها ثقافة فطرية، ثقافة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثقافة الحوزوية ثقافة غير معقدة، لا تشوبها شائبة العبودية والاستغلال والاستعلاء. هذه مما تميزت به الثقافة الحوزوية منذ نشأة الحوزات العلمية. وسعت الحوزات العلمية منذ نشأتها وإلى اليوم إلى تكامل وتآلف الثقافات الفرعية، لأنها تستقطب طلبة من ثقافات متعددة، فتعمل الحوزة العلمية على تآلف هذه الثقافات وعلى تكامل هذه الثقافات لصهرها في منظومة ثقافية إسلامية فيها تهذيب وبناء المجتمع بناء واعيا بناء إيجابيا. من الأسباب الأخرى واقعية الحوزات العلمية، حيث عملت الحوزات العلمية منذ نشأتها إلى اليوم بواقعية، ثقافتها تميزت بالواقعية. كيف؟ حماية المجتمع بكل الوسائل المتاحة، معالجة الإشكاليات الثقافية للمجتمع، تأصيل ثقافة المجتمع تأصيلا إسلاميا دينيا واقعيا. طبعا الحوزات العلمية مرت بظروف مختلفة عبر التاريخ، فكانت تتميز أيضا بالحركية التجديدية مع الالتزام بالثوابت والضوابط الشرعية لمعالجة إشكاليات الزمان والمكان. الحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها ضرورة وجود الحوزات العلمية في المجتمع، ضرورة وجود الحوزات، ضرورة رعاية الحوزات العلمية، ضرورة ديمومة الحوزات العلمية، ضرورة استمرارية الحوزات العلمية خصوصا في عصر ما بعد الحداثة. لماذا؟ لأن فيها حلول ناجعة للإشكاليات التي تواجه المجتمع، ولأنها مدارس حضارية. الحوزات العلمية مدارس حضارية تنطلق من هدي الوحي الإلهي لتحمل مشعل الهداية والتنوير للأجيال المتعاقبة التي يتوجب على هذه الأجيال تهيئة النخب المتميزة منها للالتحاق بالحوزات العلمية تحقيقا للأمل المنشود في العلم، تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والفكر النير لتكوين الثقافة الأرقى في مجتمع ما بعد الحداثة. مجتمع اليوم، مجتمع ما بعد الحداثة بحاجة إلى الثقافة الإسلامية الأرقى. الحوزات العلمية تعمل جاهدة اليوم كما سنرى على إيجاد الثقافة المجتمعية الأرقى في عصر ما بعد الحداثة. لابد أن نشير إلى بعض الحقائق بإيجاز، خشية أن يداهمنا الوقت. لما كانت الثقافة مجموعة، هذا بأبسط عبارات تعريف للثقافة، مجموعة متكاملة مترابطة من العقائد والأفكار والقيم والآداب والعلوم والفنون والتراث والعادات والتقاليد والأعراف وغير ذلك. إذن الثقافة معرفة، والثقافة أنشطة، والثقافة حضارة، والثقافة سلوك ومعيار اجتماعي. بالتالي للثقافة دور فعال في تحديد سمات المجتمعات. ويعبر عن الثقافة بظواهر وممارسات وأشكال تعبيرية مختلفة. الحوزات العلمية منذ نشأتها وإلى اليوم كانت ولا تزال لها مواقف إيجابية من الثقافة. الحوزات العلمية في انفتاح وتواصل بل وصناعة للثقافة لا قطيعة مع الثقافة المجتمعية كما يحاول البعض أن يثير هكذا شبه. مواقف الحوزات العلمية في الثقافة المجتمعية مواقف فاعلة وواقعية ومسؤولة وواعية، ولذا حققت الحوزات العلمية إنجازات ثقافية كبيرة ورائدة ومهمة. من حيث الأسس والمبادئ ومن حيث المنتج الثقافي والإنجاز الثقافي للحوزات العلمية. الحوزات العلمية أنتجت ثقافة إسلامية أصيلة ملتزمة التزاما دقيقا ومنضبطا بالنصوص الإسلامية والأسس والموازين والثوابت الإسلامية. الحوزات العلمية مارست دورا ثقافيا واعيا في صناعة ثقافة المجتمع، في حماية ثقافة المجتمع. طيب، من معالم الثقافة الحوزوية، حقيقة الثقافات الحوزوية، نجد ما يأتي: ثقافة وجوب العلم، وجوب طلب العلم، وجوب تحصيل المعرفة وجوبا عينيا على جميع أفراد المجتمع، رجالا ونساء، على قدم المساواة، ولكن على قدر الوسع والطاقة وبما تسمح به ظروف الفرد، رجل أم امرأة. وكأن شعار الحوزات العلمية الثقافة للجميع، بل منهجها كأن شعار منهج الحوزات العلمية وجوب تثقيف المجتمع. في الحوزة العلمية من ثقافاتها ثقافة تصحيح الفكر وفق قاعدة وجوب النظر والاستدلال. هذا مما تميزت به الحوزات العلمية، القاعدة الذهبية الرائعة في العقائد والأفكار، وجوب النظر والاستدلال وجوبا عينيا، فعلى جميع الأفراد رجال ونساء التأمل والتدبر في أفكارهم، في عقائدهم، في مسلماتهم، في شؤونهم، في نظمهم، وأن يكون إيمان كل فرد قائم على الدليل. لكن بما أن الأفراد متفاوتون، فإذا الدليل متفاوت، كل بحسبه. مما تميزت به الثقافة الحوزوية ثقافة تصحيح السلوك، فعلى كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية تصحيح أقواله وأفعاله وانفعالاته ومواقفه على وفق قواعد. هذه القواعد وفق قاعدة وجوب الاجتهاد، وفق قاعدة وجوب الاحتياط، وفق قاعدة وجوب التقليد، يعني تقليد المرجع الأعلى أو المرجع الديني. هذه كلها ثقافات اجتماعية، ثقافة حوزوية انعكست على المجتمع. من الثقافة الحوزوية أيضا ثقافة ديمومة الرقابة الإلهية واستمرارية مراجعة النفس وممارسة النقد الذاتي وتقويم السلوك ذاتيا، وذلك عندما مارست الحوزات العلمية الدور التبليغي في المجتمع لترسيخ هذه الثقافة، في تعميق ثقافة تعميق إيمان أفراد المجتمع بالله تعالى، وترسيخ عقائد أفراد المجتمع في أن الله تعالى يعلم ما ظهر وما بطن وما تخفي الصدور. هذا ليس شعار، حركية تثقيفية قامت بها الحوزات العلمية على امتداد التاريخ في المجتمعات. الثقافة الأخرى التي تميزت بها الثقافة الحوزوية ثقافة الارتباط المباشر بالأسوة الحسنة، ثقافة الارتباط المباشر بالمثل الأعلى. والأسوة الحسنة والمثل الأعلى النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وذلك استخدمت الحوزة العلمية في هذه الثقافة استخدمت آليات متعددة، منها إحياء مناسبات ولادات ووفيات المعصومين عليهم السلام إحياء تفاعليا تثقيفيا واعيا، منها أيضا برامج وشعائر وآداب زيارات المعصومين عليهم السلام في مناسبات متعددة وكثيرة في السنة، منها أيضا تثقيف الأمة بأدعية المعصومين عليهم السلام وبمناجاتهم بمضامينها وبكل ما تحمل من ثقافة على بأوسع مجالات الثقافة الفكرية والحضارية. مما تميزت به الثقافة الحوزوية ثقافة الشعور بالمسؤولية وديمومة التكافل الاجتماعي، فللحوزات العلمية الدور الريادي الكبير المؤثر في توجيه أفراد المجتمع وتثقيف أفراد المجتمع بثقافة مساعدة الغير وتخفيف المعاناة وتلبية وإشباع الحاجات الضرورية بآليات حوزوية متعددة، أهمها وهذا مما تميزت به الحوزات العلمية منذ تأسيسها إلى اليوم إشراف المرجعية الدينية العليا على توزيع الموارد المالية سواء كانت من الخمس أو الزكاة كفارات إلى آخره، توزيعا يلبي متطلبات الأفراد والمجتمع ويسد حاجات الأفراد والمجتمع. الأمر الآخر إشراف المرجعيات الدينية في الحوزات العلمية على رعاية القاصرين من باب الولاية على القاصرين وعلى من لا ولي له، هذه ثقافة أثرت في المجتمع وعززت ارتباط المجتمع بالحوزة العلمية. من الثقافة الحوزوية التي عرفت بها الحوزات العلمية ثقافة التعايش السلمي مع الآخر، مع الآخر المختلف دينيا ومذهبيا في جميع الأحوال والظروف، إلى حد أن في الثقافة الحوزوية ضرورة تحمل قساوة الآخر المختلف دينيا ومذهبيا باستخدام مبدأ رائع للتعايش، مبدأ التقية. فهمت التقية فهما مخطوئا وفسرت تفسيرا مخطوئا من البعض، هي آلية من آليات التعايش الاجتماعي وهي جزء من منظومة الثقافة الحوزوية من أجل استقرار المجتمع والتعايش مع الآخر في جميع الظروف ومهما كانت الظروف. من الحقائق التي يجب أن نشير إليها أن الحوزات العلمية لم تغفل أهمية الثقافة في حياة الإنسان على الإطلاق، فاهتمت الحوزات العلمية بالثقافة بثقافة المجتمع اهتماما خاصا حتى أصبحت الحوزات العلمية أهم منتج لثقافة المجتمعات التي كانت تتبع تلك الحوزات. بممارسة الحوزات العلمية إرشاد المجتمع، توجيه المجتمع، والتبليغ في مواسم التبليغ، ومواسم التبليغ حسب توجيهات الحوزات أو حسب العرف الموجود في الحوزات العلمية في شهر رمضان المبارك بتمامه، في محرم الحرام، في مناسبات ولادات ووفيات الأئمة عليهم السلام. من المهم أن نشير إلى أن في الرؤية الحوزوية أن الثقافة بقسميها المادي والمعنوي تجعل الإنسان قادرا على التفكير وعلى العطاء. هذه حقيقة تؤكد عليها الحوزات العلمية في تراثها، وتؤكد أيضا على النقد البناء. لكن لابد من الجمع بين المعرفة والإدراك من جانب، والالتزام بهدي الوحي الإلهي والضوابط الإسلامية من جانب آخر في عملية صناعة الثقافة وفي النقد البناء. لما كانت الثقافة منشأ عقلية الإنسان كما يقول علماء الاجتماع، ففي رؤية الحوزات العلمية ضرورة أن تتحرر عقلية الإنسان من الخرافة والأسطورة والوثنية والتعصب الأعمى واتباع الغير بلا حجة ولا برهان. هذه معالم رائعة في الثقافة الحوزوية. وما دام للثقافة تأثير كبير في مزاج الإنسان وقيمه وفي انفعالاته وفي طرق التعبير عن تلك الانفعالات، هذا جزء من ثقافة المجتمع، طرق التعبير عن الانفعال في الحزن وفي الأفراح والأحزان والأفراح وفي غيرها، وأن لكل ثقافة معايير سائدة في ذلك، الحوزات العلمية عملت على نشر ثقافة القيم السامية في المجتمع للضبط الاجتماعي وضبط الانفعالات وضبط التعبير عن المشاعر والأحاسيس وفق ما جاء في الوحي الإلهي. طبعا هذه كلها لوائح موصوفة ونستنتجها من العطاء العلمي المعرفي في الحوزات العلمية. طيب، البحوث العلمية الفقهية في الحوزة العلمية هي حقيقة بحوث في قوانين الحياة، في حركية الإنسان، لتصحيح موقف الإنسان. وبكل تأكيد نجد كل ما تحدثنا عنه ونتحدث عنه نجد أن هذا مما جاء به العطاء العلمي في الحوزة العلمية الشريفة. والحوزات العلمية رسمت منهج لضبط انفعالات الإنسان إلى الحد الذي إذا ما اتبع الإنسان هذا المنهج وانتشر في أو نشرته الحوزات العلمية في المجتمع إلى حد ضبط الانفعالات والتعبير عن الانفعالات تعبيرا متوازنا عقلائيا. لا تنكر الحوزات العلمية أن لكل قومية أو جماعة من الناس ثقافة خاصة بها، لا تنكر على الإطلاق، ولا تنكر أن اختلاط الثقافات وانفتاح الثقافات على بعضها أمر واقع، وربما يؤدي ذلك إلى انصهار الثقافات في بوتقة ثقافية واحدة. لا تنكر الحوزة العلمية ذلك، لكنها وضعت منهجاً لضبط ذلك. هذا المنهج منهج موضوعي تكاملي شمولي، أبرز معالمه تحصين ثقافة المجتمع الإسلامي الأصيلة ورفض هذه الثقافة بما يزيدها شموخا ورسوخا. الأخذ بالحسن مما عند الآخر وصهر ثقافة الآخر في بوتقة الثقافة الحوزوية ليكون المنتج ثقافة ملتزمة بهدي الوحي الإلهي، ملتزمة بالإسلام، عقيدة وشريعة وسلوك ونظم. أيضا من معالم هذا المنهج الانفتاح على ثقافة الآخر المختلف. الحوزات العلمية توجه بالانفتاح على ثقافة الآخر المختلف، على علوم الآخر، على تراث الآخر، على فنون الآخر، على آداب الآخر وغير ذلك، للأخذ بالحسن مما عند الآخر ونقد غير الحسن مما عند الآخر. طبعا لما نقول الأخذ الانفتاح لا يعني هذا الأخذ الأعمى، إنما الأخذ الواعي. دراسة ثقافة الآخر، انفتاح على ثقافة الآخر بمعنى دراسة ثقافة الآخر، الاطلاع على ثقافة الآخر، الأخذ بالحسن من ثقافة الآخر من باب التلاقح الفكري والثقافي، ونقد ثقافة الآخر نقدا علميا موضوعيا بالدليل الدامغ. من الروائع الثقافية في ثقافة الحوزة العلمية الاحترام ثقافة الآخر المختلف دينيا ومذهبيا والتعامل معه على قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إلزام الآخر بثقافته شرط ألا تتعدى ثقافة الآخر على الثقافة الحوزوية، ألا تتعدى ولا يتجاهر الآخر بالتعدي كأن يتجاهر بالمحظور إسلاميا في المجتمع الإسلامي، وإلا في مجتمعه الآخر في مجتمعه وإن كان في إطار المجتمع الإسلامي يمارس ثقافته بحرية تامة مطلقة كما يشاء وكما يريد. تتفق الحوزات العلمية مع مقولة أن العلاقة بين شخصية الفرد والثقافة السائدة في المجتمع علاقة تكاملية أساسها تأثر كل منهما في الآخر وتأثيره فيه. تتفق الحوزة في هذه المقولة. طيب، لكن مع أن شخصية الفرد تسهم في إنتاج ثقافة المجتمع، إلا أن الثقافة السائدة في المجتمع تزود الفرد بالمواد الأساس في بناء شخصيته من خلال 4 جوانب. عملت الحوزة العلمية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه الجوانب 4. الجانب الأول التربية. التربية وهي الرعاية الشاملة والمتكاملة لشخصية الإنسان جسديا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ليكون إنسانا متوازنا طبيعيا متكيفا مع بيئته الطبيعية والاجتماعية، تكيفا لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة. حوزات العلمية في هذا الجانب بالذات وضعت نظاما تكامليا شموليا في التربية، نجد ذلك واضحا في البحوث العلمية التي أنتجتها الحوزات العلمية على امتداد 1400 عام في هذا الجانب، في جانب التربية. الأمر الآخر أو الجانب الآخر التعليم. التعليم كما هو معلوم اكتساب المعرفة، اكتساب المهارات والمبادئ والمعتقدات والعادات والتقاليد. وفرت الحوزات العلمية في هذا الجانب مناهج تعليمية تفصيلية جامعة تجمع بين أصالة التراث وتحديثات المعاصرة وبما يلبي متطلبات الزمان والمكان. حقيقة كان هذا في يعني منهج رائع وتكاملي في ذلك. الجانب الآخر المهم التغير الثقافي. التغير الثقافي هو التحول والتعديلات التي تشهدها الثقافة، سواء حذف، إضافة، تغيير على مر الزمان، سواء كان هذا في العلوم أم في الفلسفة أم في الآداب إلى آخره. الحوزات العلمية واقعية في هذا الجانب، في جانب التغير الثقافي. فمن جانب أنها لا تنكر أن كل ثقافة قابلة للتغير، التغير يختلف باختلاف المجتمعات، لكن الحوزات تنظر لأن يكون هذا التغير الثقافي نحو الأفضل والأحسن، لا أن يكون تغيراً عبارة عن نكوص أو ردة عن المبادئ والقيم. الجانب الآخر ما يطلق عليه الصدمة الثقافية. الصدمة الثقافية مخاوف الإنسان، بأبسط عبارة مخاوف الإنسان ومشاعر الإنسان المحسوسة، مثل المفاجأة، مثل الحيرة، مثل الفوضى، عندما يتعامل مع ثقافة أو مع محيط اجتماعي مختلف، تأخذ الإنسان رهبة وحيرة، كما يحتك بثقافة أجنبية أخرى. فيما يتعلق بالصدمة الثقافية للحوزة العلمية منهج رائع في ذلك، قوة وأصالة الثقافة الحوزوية تخفف الصدمة الثقافية، بل وتحول الصدمة الثقافية من تهديد كما سنرى إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، من تهديد إلى فرصة، فرصة للتأثير الإيجابي، تأثير إيجابي في الثقافات الأخرى، إضافة إلى حماية المجتمع، ثقافة المجتمع الإسلامي وتقوية هذه الثقافة. على أي حال، يمكننا في الدقائق المتبقية أن نوجز حقيقة أثر الحوزات العلمية في تكوين ثقافة المجتمع. بداية أثر لابد حتى تتشكل ثقافة المجتمع، لابد من أن تتشكل ثقافة الفرد، لأن المجتمع مجموع أفراد. فيمكن خلال الدقائق القادمة أن نوجز أثر الحوزات العلمية في تكوين ثقافة المجتمع كما يأتي. أولا، تكوين أنماط ثقافة، كيف تكون الحوزات العلمية ثقافة المجتمع؟ عن طريق ثقافة الفرد أولا، كيف تكوين أنماط وصور سلوك الفرد وتفكير الفرد وعواطف الفرد منذ مراحل عمره الأولى ببرنامج تربوي حوزوي. من معالم هذا البرنامج الحوزوي تنشئة الفرد منذ الصغر على القيم والمبادئ والعادات والتقاليد والأفكار والممارسات، إضافة إلى العقيدة وفق أحكام أو منهج الشريعة الغراء. الأمر الثاني، تقديم تفسيرات وتوضيحات عن العقيدة بوضوح تام، عن الكون، الإنسان، الحياة، المبدأ، المعاد، المصير، المسؤولية في هذه الحياة. في الثقافة الحوزوية لا يوجد هروب من التساؤل مهما كان هذا التساؤل، بل تقديم تفسير، توضيح، تبيان، وإيجاد حلول شرعية لإشكاليات ومعضل الثقافة مهما كان هذا المعضل وتلك الإشكالية، وتوفير معايير ومبادئ تمكن الفرد من التمييز بين الأفعال الصحيحة والخاطئة. تنمية من ضمن المنهج الحوزوي، تنمية إيمان الفرد بعقيدته ومبادئه وقيمه، وترسيخ التزام الفرد بأحكام شريعته، وأيضا تنمية ضمير الفرد، هذا مهم جدا، ليصبح الضمير رقيبا داخليا على الفرد، على تصرفاته وعلى سلوكياته. تعمل الحوزة العلمية على تقوية الروابط بين الفرد ومجتمعه، وذلك من خلال تهيئة الثقافة التي تهيئ الفرد للعيش ضمن جماعة إيمانية واحدة. تسعى هذه الجماعة لتحقيق هدف واحد، نيل مرضاة الله سبحانه وتعالى ضمن معايير محددة. هذه المعايير كما رسمتها أحكام الشريعة الإسلامية الغرة. الأمر الآخر، تفنيد وإبطال الجوانب السلبية في ثقافة المجتمع إن وجدت تلك الجوانب بسبب الأعراف الاجتماعية. أعراف اجتماعية منحرفة مثل ممارسة ظلم المرأة على سبيل المثال، طاعة الحاكم طاعة عمياء، ثقافة التجهيل والتعصب والعنصرية وغير ذلك، هذه ثقافات سلبية واجهتها وتواجهها الحوزات العلمية على امتداد تاريخها منذ تأسيسها وإلى اليوم. وإرشاد الفرد ومن ورائه المجتمع إلى الاتجاهات الصحيحة التي تحسن سلوك الفرد بشكل عام، بحيث ينسجم سلوك الفرد وسلوك المجتمع مع الأخلاقيات السامية وفق النظم الإسلامية. هذا باختصار شديد تعريف بسيط وموجز بأثر الحوزة العلمية في تكوين ثقافة المجتمع. إن مسؤولية الحوزة العلمية اليوم، مسؤولية الحوزات العلمية اليوم في تكوين ثقافة المجتمع المعاصر تتجلى في محورين، باعتقادي تتجلى في محورين. المحور الأول، معالجات الحوزة العلمية لإشكاليات اجتماعية معاصرة، منها إشكالية ثقافة الفوضى، إشكالية تزييف المفاهيم، إشكالية صناعة الوهم والتدجيل في المجتمع، إشكالية الاستدلاب الحضاري ومسخ الشخصية الإنسانية، إشكالية أسر المجتمع البشري، إشكالية عولمة الثقافات. هذا المحور الأول، وسنبين هذا المحور إن شاء الله في المحاضرة القادمة. المحور الثاني، استراتيجية الحوزات العلمية اليوم في الحصانة والأمن الثقافي، في الضبط الاجتماعي، في وحدة النسيج الاجتماعي، في التعايش الإنساني والتلاقح الحضاري مع الآخر. هذه باختصار شديد حقيقة مسؤوليات الحوزات العلمية المعاصرة في مجتمعنا المعاصر، أو جزء من هذه المسؤوليات. سنبحث إن شاء الله تعالى في الوقت داهمنا، سنبحث إن شاء الله في هذه الإشكاليات في محاضرتنا القادمة. والآن نطلع على ما تفضل به الأخوة من ملاحظات واستفسارات، محاولين الإجابة إن شاء الله تعالى بما يتسع الوقت. أحد الأخوة يسأل سؤال، طبعا الأخوة يسلمون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، ودعائي لكم جميعا بالتوفيق. أحد الأخوة يقول، ألا ترى أن الحوزة ابتعدت عن المجتمع فلم تقدم رؤية مجتمعية؟ أنا لا أشك بوجود الرؤية، لكن الحوزة ابتعدت كثيرا من عصر الغيبة الكبرى حتى الدولة الصفوية، ثم تراجعت ثم عادت من جديد. أخي الكريم، حضرتك تحدثت عن ظروف مرت بها الحوزة، لا نقول ابتعدت عن المجتمع، بل مرت بظروف قاهرة، والظروف القاهرة انعكست على المجتمع وانعكست على الحوزة، إلى حد أن الحوزات العلمية قدمت آلاف الشهداء من طلبتها ومن علمائها الكبار، وصل الأمر أن شهداء من مراجع التقليد يقدمون. فهذه طبعا ظروف انعكست. نعم، الرؤية موجودة والمعالجات أيضا موجودة، وانفتاح الحوزة على المجتمع أخي هذه يعني حقيقة واقعة. التواصل مع أبناء المجتمع والعيش مع أبناء المجتمع وملامسة هموم ومشاكل المجتمع والدور الريادي التبليغي للحوزة العلمية. يعني مثلا إنشاء المكتبة، مكتبة الإمام الحكيم العامة التي أنشئت في نصف الثاني من القرن الماضي كان لها تأثير. المكتبات العامة وسيلة من الوسائل التي استخدمتها الحوزات العلمية لنشر الثقافة المجتمعية والتواصل مع المجتمع، لكن الظروف، نعم أخي، ظروف كانت قاسية جدا. أحد الأخوة يقترح، أحد الأخوة طبعا سؤال طويل، يسأل عن المسائل، عن الرسالة العملية، يقول هل تكفي لقيادة المجتمع الإنساني؟ أرى ضرورة أن أضاف إليها أمور حديثة. نعم أخي، تضاف الآن إلى الرسائل العملية، وهناك كتب وملحقات بالرسائل العملية في مستجدات المسائل، وإن دخلت على مواقع المرجعيات الدينية المختلفة تجد إجابات عن تساؤلات تتعلق بالأمور الحديثة. هل العمق الفكري والإدراكي للمرجعية العليا وتعاملها مع الواقع بحكمة واستيعاب هو نتاج الدراسات الحوزوية، أم البناء الحضاري للمرجعية مشروع أوسع من العلوم الدينية؟ أخي الكريم، مما عرفت به الحوزات العلمية الموسوعية والشمولية والتكاملية، موسوعية المجتهد في الحوزة العلمية، موسوعيته العلمية، مواكبته للأحداث، قراءته للوقائع، تواصله المستمر والحقيقة الدائم مع المستجدات بكل تأكيد تساعد على بناء شخصيته بناء حضاريا، ولذا يتواصل. وهذه من فوائد فتح باب الاجتهاد في الحوزات العلمية. هناك إشكال يطرحه البعض حول الاختلاف بين الآراء، هل يمكن الإفادة من هذا الاختلاف بين الآراء سواء في جوانب الفقه أم في باقي الجوانب الثقافية؟ نعم بكل تأكيد، هذا الاختلاف، اختلاف في الآراء أمر طبيعي طالما تختلف الاجتهادات، وطالما هناك اختلاف في بعض أدوات الاجتهاد، هذا طبعا الأمر موكول في مباحث أصول الفقه ومباحث الفقه كما تعلمون، لكن عموما هناك اختلاف في الآراء. هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهذا الاختلاف فيه إثراء وإغناء للمعرفة الحوزوية بكل تأكيد. المجتمع اليوم يأخذ مفاهيم الدينية من الخطاب بسبب ابتعاد علماء الحوزة الكبار من الخطباء. أخي لا نقول ابتعاد العلماء الكبار، العلماء الكبار حاضرون وبقوة، هذه حقيقة، لكن حضورهم له صور متعددة. تارة حضور صورة مباشرة لقاء مباشر، تارة بيان، تارة أخرى عن طريق مؤسسات تابعة للمرجعية، وهكذا صور مختلفة. أما الخطباء، نعم للخطباء دور، وهناك سعي أيضا إلى تنمية مهارات الخطباء، وأيضا إعادة بناء شخصية الخطيب بما يلبي متطلبات الحداثة. يقول صحيح في العهد الصدام انعدام تام، والآن المجتمع ينتقدها ويعدها الواجهة، وجودها معدوم. أنا حقيقة يعني نظارة ما جايبها وياي حتى أرى، ووجودها معدوم بين العامة ومنحصر بأروقة المجتمع الديني. لا يا أخي، تواصل المرجعيات الدينية مع، طبعا احنا موضوعنا عن الحوزات، لكن سؤالك عن المرجعيات، تواصل المرجعيات الدينية مع المجتمع تواصل قائم، وكما قلت وبينت بصور متعددة مختلفة. هل المقصود من دور الحوزوي في وقتنا الحاضر هو تغيير الخطاب الديني أم تغيير تصرفه ومخالطة المجتمع والانخراط في اتخاذ القرار السياسي؟ دور الحوزوي في الأصل دور تبليغي، دور تبليغي، مسؤوليته مراقبة مجريات الأمور وإبداء الرأي الشرعي في ذلك، والتوجيه الشرعي، التوجيه الشرعي، والمحافظة على المجتمع وحراسة الدين وحفظ الدين وحفظ القيم، ولكن بآليات مختلفة وبصور متعددة حسب ما تقتضي المصلحة. أحسن الله إليكم. يبدو أن الوقت انتهى، وإن شاء الله تعالى نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى لنكمل الحديث ونجيب عن التساؤلات التي طرحتها في المحاضرة. أدعو لكم أيها الأخوة الأعزاء بخير الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم وإيانا للعلم النافع والعمل الصالح وامتثال التكليف الشرعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.